هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة الزمر.
أن الأرض لله، لقوله وأرض الله واسعة، وهذا كما قال موسى لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائدها فضيلة الصبر وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب، لقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائدها كرم الله عز وجل، حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأنه معاوضة يعاوض به المعامل، لقوله أجرهم. ثم قال تعالى في ابتداء درس اليوم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يعني يا محمد إني أمرت، أي أمرني ربي. وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى مجهول، لأن الفاعل معلوم. وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت، لأن الآمر معلوم هو الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وجاءت بكلمة أمرت أن أعبد للإشارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد يؤمر وينهى، وليس له من حق الربوبية الشيء. وقالوا أن أعبد الله، أي أتذلل له. والعبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التذلل لله الذي هو فعل العابد، والأمر الثاني المتعبد به، وهي العبادات على جميع أنواعها. وعلى هذا يكون تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة في قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. آخر هذا شو العمود هذا آخر. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وذلك لأن العبادة كما قلت تطلق على معنى محمد التعبد، وهو على معنيين: المعنى الأول يعني التعبد الذي هو فعلا، والثاني المتعبد به وهي العبادات. وعلى هذا المعنى تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: هداية الله، العبادة تمام. وهنا أن أعبد الله مخلصا يشمل معنيين، يعني أتعبد، أن أتعبد له بالعبادة. وقوله مخلصا حال من فاعل أعبد، أي حال كوني مخلصا لله من أي شيء؟ من الشرك، لأن الإخلاص يعني التنقية، وينقى من أي شيء؟ ينقى من الشرك، لأن العمل إذا شابه الشرك أفسده وأبطله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول مخلصا له الدين قال من الشرك، والمراد بالدين هنا العمل الذي يفعله الإنسان ليدان به. لاحظوا تفسير: العمل الذي يعمله الإنسان لأجل أن يدان به. وأما عمل لا يؤمل أن يدان به فهذا لا يسمى دينا وإن كان عملا، لا بد أن يكون عاملا من أجل أن يدان بهذا العمل. نعم، يقول عز وجل مخلصا له الدين. ومر علينا كثيرا أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، ففي قوله تعالى مالك يوم الدين الجزع، وفي قوله لكم دينكم ولي دين، أي العمل. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال المؤلف المفسر أي بأن، فجعل اللام بمعنى الباء، وذلك لأن أمر إنما تتعدى بالباء ولا تتعدى باللام، فلهذا فسره المؤلف بالباء. وهذا أحد المسلكين للنحاة، فيما إذا تلا الفعل حرف لا يتعدى به غالبا فإنهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل أي الفعل أو غير الفعل غالبا. فهمتم؟ طيب، فمثلا هنا أمرت لأن أكون، يجعلون اللام بمعنى الباء. وفي قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يجعلون الباء بمعنى من، أي يشرب منها. والمسلك الثاني للنحاة أنهم يحولون الفعل إلى فعل مناسب المتعلق، يحولون الفعل إلى فعل مناسب المتعلق، ويسمون هذا تضمينا، أي أن الفعل ضمن الفعل المذكور، ضمن معنى، ضمن فعلا يتعدى بالحرف المذكور. فمثلا يشرب بها عباد الله، يقول المعنى يروى بها، فضمن الشرب معنى الري. ولا شك أن هذا يعطي الآية أو النص معنى أكثر، لأنه يبقي الحرف على ما هو عليه ويعطي الفعل المذكور معنى زائدا على ما يدل عليه لفظه، فيكون هذا المسلك أولى. لكن أحيانا يصعب على طالب العلم ولا سيما المبتدئ، يصعب أن يقدر الفعل المناسب الذي يكون مضمونا للفعل المذكور، حينئذ يلجأ إلى الأسهل وهو تحويل الحرف إلى حرف مناسب للفعل المذكور. فهنا أمرت لأن أكون، لا شك أنه من السهل أن أقول إن اللام بمعنى الباء وأمشي، يعني أمرت بأن أكون. لكن لو أردنا أن نضمن أمرت معنى مناسب اللام، أمرت لأن أكون، يحتاج إلى تأمل وتفكير في المعنى. لماذا قال أمرت لأن أكون؟ ممكن أن نقدر أمرت أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين، فتكون لام تعليلا للفعل المحذوف وهو أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين، يعني وجه الأمر إلي أولا لأكون أول المسلمين، أي المنقادين لأمر الله، أي المنقادين لأمر الله. وحينئذ نستفيد من هذا معنيين، معنى الأمر ومعنى العبادة التي حذفت ليصح تعليق الفعل، تعليق الحرف بها. قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة، لأن أكون أول المسلمين، قال المؤلف من هذه الأمة. وكلمة من المسلمين، أول المسلمين، الإسلام يطلق على الانقياد لأنه مأخوذ من أسلم أمره إلى غيره، ومنه الاستسلام في الحرب، لأن المستسلم ينقاد للغالب الذي غلبه، فالإسلام هو الانقياد ظاهرا، الانقياد ظاهرا. وبناء على هذا يكون المنافقون إيش؟ مسلمين ظاهرا، مسلمين ظاهرا. ولهذا يطلق الإسلام على ضعيف الإيمان، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أحيانا يطلق الإسلام على الشريعة كلها، أحيانا يطلق الإسلام على الشريعة كلها، فيشمل الاستسلام ظاهرا وباطنا وهو الإيمان، ومن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس المراد الإسلام الظاهر، وإنما المراد الشرائع كلها، شرائع الإسلام كلها. رضيت لكم الإسلام أي شرائع الإسلام كلها دينا. طيب، يقول أهل العلم: الإسلام إذا قرن بالإيمان فسر الإسلام بالعمل بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة. قالوا: ومن ذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما إذا أطلق أو بل إذا أفرد أحدهما فإنه يشمل الآخر، فالإسلام إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنها الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الإسلام. طيب، يقول هنا: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قال: من هذه الأمة. لماذا قيد الآية مع أنها مطلقة أول المسلمين؟ قيدها لأنه رحمه الله فهم أن الأولية هنا أولية الزمن، وإذا كانت أولية الزمن فإنه لا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين. لماذا؟ لأن قبله أمم مسلمة، قبله أمم مسلمة كثيرة، فكان لا بد أن نقيد هذا بأول المسلمين من هذه الأمة. ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام، أتل الآية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. على ما مشى عليه المؤلف من الفهم نقول: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. في احتمال آخر أن الأولية هنا أولية الصفة، أولية الصفة، يعني أنني أسبق المسلمين من حيث التقدم إلى الإسلام، من حيث التقدم إلى الإسلام، كما تقول مثلا لمن يخاطبك: إن كان هذا الذي قلته حقا فأنا أول من يساهم. مثلا لو قال أنه فتح مشروع في البلد خيري، فقلت: إذا كان حقا فأنا أول من يساهم، يعني أول من حيث الانقياد والصفة. هذا في احتمال، وإذا كان هذا المعنى في الآية الكريمة فإننا لا نحتاج إلى إيش؟ إلى القيد الذي قاله المؤلف، لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من ينقاد لله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم الناس انقيادا وأشده. ثم قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول ليش؟ العصيت؟ نعم، أو إن عصيت؟ أخاف عذاب، وليس مفعول لعصيت. ليش؟ العذاب لا يعصى، المعنى يفسد. طيب، قل إني أخاف. الخوف لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظ، لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظ، كلنا نعرف الخوف، أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الانفعالات النفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها، لأنه ليس أبين من لفظها، ليس هناك شيء أبين من لفظها أبدا. لو قال إنسان: عرف لي الكراهة، شو؟ ها؟ شو كراهة معروف؟ الكراهة هي الكراهة، عرف المحبة. نعم ما تقدر تقول المحبة هي المحبة. نعم لا الميل آثار المحبة بعد ما يحب يميل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين والله أعلم هل له أم لا، يقول لا يمكن أن نحد المحبة بأبين من لفظها أبدا. كل الذين عرفوها فيها أكثر من 20 تعريف، أكثر من 20 تعريفا، كلهم إنما يفسرونها بلوازمها ونتائجها. وصدق رحمه الله الانفعالات النفسية ما يستطيع الإنسان يعرفها بأكثر من لفظ. أخاف لو تسأل صبيا لا يعرف التعريفات تقول وش معنى الخوف، يقول الخوف أني أرتعش أتنافر. ها لا يمكن، هذا من آثاره. الخوف أن أهرب، ها هذا من آثاره. إذن نقول الخوف إيش معروف هو الخوف. نعم أخاف إن عصيت ربي، عصيت المعصية المخالفة، المعصية المخالفة، وتكون بأمرين، إما بترك مأمور وإما بفعل محظور. هذا إذا أفردت عن الطاعة، فإن قرنت بالطاعة صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية ارتكاب المحظور. طيب هنا نقول عصيت مفردة عن الطاعة، فماذا يكون معناها؟ تشمل معنيين، مخالفته عصيت ربي أي خالفته بفعل المنهي عنه أو بترك المأمور به. وفي قوله ربي إشارة إلى أنه عز وجل هو الذي له الأمر والنهي، لأنه رب، والرب خالق مالك مدبر. عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، ووصفه الله تعالى في القرآن الكريم بعدة أوصاف منها العظم، وذلك لشدته وشدة أهواله وشدة ما يكون فيه. وإذا رأيت الأوصاف أو إذا سمعت الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لهذا اليوم العظيم فإنه لا شك يعتريك من الخوف بقدر ما أنت مؤمن به. لا، كلما كان الإنسان أقوى إيمانا باليوم الآخر كان منه أشد خوفا، وكلما ضعف إيمانه باليوم الآخر ضعف خوفه منه. ولهذا لدينا عبارة مأثورة: كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكل من كان أيضا باليوم الآخر أعرف وأقوى إيمانا كان أقوى مخافة. يقول عز وجل: إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له الدين. في الأول قال فاعبد الله مخلصا له الدين، أمر. في الثاني أمره أن يعلن بأنه مخلص لله الدين، أن يعلن. ففي الأول يفعل هو يعبد الله مخلصا له الدين، في الثاني أمر أن يعلن للملأ أنه مخلص، وإعلانه أنه مخلص يعني أنه متبرئ من شركهم، أنه متبرئ من شركهم لأنه مخلص لله. قل إن قل الله أعبد، قل الله أعبد إعراب اسم الجلالة.
قل الله،
نعم اصبر يا داود.
فاعل
كمل. فاعل مفعول به ما يمكن، إما فاعل ولا مفعول به. مفعول به ليش؟ لقل، قل الله أعبد. نعم مفعول به لا أعبد. طيب صح، قل الله أعبد قدم المفعول به للحصر يعني لا أعبد غيره. ونظير من حيث التركيب قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، فقدم المفعول به، هنا قل لها أعبد، قدم المفعول به لإفادة الحصر. ثم أكد هذا أيضا بقوله مخلصا له ديني، يعني لا أعبد غير الله، وفي عبادتي له أيضا أكون مخلصا له، لا يصوب عبادتي إياه شيء من الشرك، مخلصا له ديني. وقوله ديني يعني عمل، قال المؤلف من الشرك. إذا جمعت بين الآيتين، الآية الأولى وهي قوله إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، والثانية عرفت شدة امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لربه، وأنه عبد الله مخلصا له الدين وأعلن ذلك للملأ غير مبالٍ بمخالفته. فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا، هذا يحتمل أن يكون تهديدا ويحتمل أن يكون تحديا. المؤلف يقول فيه تهديد، فيه تهديد، ويمكن أن يكون تحديا، أما كونه تهديدا فظاهر فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأنه قال بعده قل إن الخاسرين إلى آخر. وأما كونه تحديا فلأنه لما ذكر أنه يعبد الله وحده مخلصا تحداهم، قال لا أبالي، أنتم أعبدوا ما شئتم وأنا لا أبالي بكم، فسوف لا أشرك بالله، سوف أعبد الله وحده مخلصا. والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتنافيان. عبد الله يحمل عليهما جميعا. تمام. قال تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، ما شئتم يعني الذي شئتم، من دونه أي من سواه، اعبدوا ما تشاؤون من سواه، ملك، ولي، شجر، حجر، شمس، قمر، أي أحد تبغونه لا هم، أنا سوف أبقى مخلصا لله وأنتم اعبدوا ما شئتم. يقول المؤلف من دونه غيره أي سواه، فيه تهديد لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله، إيذان يعني إعلام، أي أن هذه الجملة فيها التهديد وفيها أنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره. قل يعني قل لهم مع تحديك إياهم وتهديدك إياهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الجملة فيها تأكيد وفيها حصر، فيها تأكيد وفيها حصر، أين التأكيد؟ إن الخاسر، الحصر أن طرفي الجملة معرفتان، الخاسرين الذين خسروا، فكأنه قال إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم، فإذن فيها الحصر تأكيد وحصر. طيب إن الخاسرين، من الخاسر؟ الخاسر بينه الله عز وجل في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني الخسران ضد الربح، وذلك أن المعامل إما أن يأخذ رأس ماله وإما أن يخسر فيأتيه كمل أقل من رأس ماله، وإما أن يربح فيأتيه أكثر. الخسران الحقيقي ما ذكره الله هنا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هؤلاء هم الذين خسروا، ليس الخاسر من فقد ملايين الدراهم، وليس الخاسر من فقد أهله في الدنيا، وليس الخاسر من فقد نفسه في الدنيا، الخاسر من خسر نفسه وأهله متى؟ يوم القيامة. خسر نفسه وأهله، يقول بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمن. طيب، قول بتخليد الأنفس في النار هذا بيان لخسرانه أنفسه، لأنه خسر نفسه. ما وجه الخسران؟ وجه الخسران أن حياته في الدنيا لم يستفد منها في الآخرة إطلاقا، فخسر نفسه، خسر عمره كله راح هباء منثورا. واضح؟
ها؟
واضح. خسر نفسه، لو أنه مؤمن مخلص لاستفاد، لكان كل حياته الدنيا ربحا، لأنه سوف يخلد في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أما الآن فسيخلد في النار. هذا خسارة نفسه. خسارة الأهل فسرها المؤلف بأنه يفوته الحور العين في الجنة لو آمن، وهذا وإن كان له وجه لكنه بعيد من الصواب، وذلك لأن الحور في الجنة لم تكن أهلا له حتى يقال خسره، وإنما المراد خسروا أهليهم، لأن أهليهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة ولن يجتمعوا بهم، وإن كانوا كفارا فهم في النار ولن يجتمعوا بهم أيضا، ولو كانوا مؤمنين وذريتهم مؤمنة لكانوا كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني لن يجتمع أحد مع أهله في الدنيا، لن يجتمع في الآخرة إلا إذا كان هو وهم مؤمنين، فسيجتمعون اجتماعا لا فراق بعدهم، أما من لم يكن كذلك فلا اجتماع. أنت معنا ولا الله ما أدري عنك؟ صحيح؟ جسما وقلبا. طيب، على كل حال الصحيح أن المراد بأهليهم يعني أهليهم الذين في الدنيا حيث خسر الاجتماع بهم في الآخرة. ووجه الخسران عليا هل بالإشارة كان إشارة تفهم؟ يكتب لا يقطعنا الكتاب. نعم.
أنه إذا كان مؤمنين وهم كفار فلن يلتقوا بهم،
لأن الأهل في الجنة وهؤلاء في النار. تمام.
إذا كانوا كافرين فكذلك لن يلتقوا بهم.
نعم، لأن كل واحد مشغول بنفسه. تمام. قال الله عز وجل ألا ذلك هو الخسران المبين. أي والله ألا ذلك، شوف التأكيد، تأكيد البال، ألا أداة استفتاح والفائدة منها التوكيد والتنبيه، ذلك إشارة للبعد، لأنه خسران سحيق والعياذ بالله، يعني لم يقل ألا هذا، مع أن ذكره قريب، ذكره قريب، لكنه خسران سحيق، فأشير إليه بإشارة البعد. ثم حصل، قال هو الخسران يعني لا غير، ثم أكد بفداحته، قال المبين أي البين الذي لا يخفى على أحد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين. في مناقشة، قال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قوله إني أمرت، من هو الآمر يا بندر؟ حذف، نعم للعلم به، قوله مخلصا له الدين، هداية الله، إعراب مخلصا من أين؟ من فاعل أعظم. والدين؟
والدين مفعول به لمخلصا.
مفعول به لمخلصا. طيب، ما معنى إخلاص الدين؟ لا لورق، لا علب جدار. أي نعم. عبد القادر. نعم.
تنقيته من الشوائب
الشركية. نعم. الإخلاص، إخلاص الشيء تنقيته من الشوائب الشوائب هنا شوائب الشرك. يلا عبد الله فؤاد. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ما معنى اللام هنا؟ نعم. ما رجعت؟ ها؟ بمعنى الباء، أي بأن أكون. طيب، في وجه آخر يا خالد؟
وأن يكون الفعل ضمن المثال الآخر لعدم هذا الحرف.
وش التقدير؟ أن أعبد الله مخلصا له لأن أكون، أي لأجل أن أكون أول المسلمين. طيب، الأولية هنا يا خالد سب، وعلى ما ذهب إليه المؤلف؟ لكن على رأي المؤلف ماذا تكون الأولية هنا؟
أولية سبق وفضل.
سبق ذكرتها في الأول.
أولوية زمن.
أو على رأي المؤلف أولية الزمن.
أولوية
صفة. أول صفة يعني معناه؟
أول سبق للقيام بالإسلام.
نعم، أحسنت. قوله عذاب يوم عظيم، ما الذي نصبها؟
عذاب
مفعول به لإيش؟ لأخاف. ما المراد باليوم؟ الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه. المراد الأمر هنا نعم تهديد. كيف التهديد تحدد؟ كيف التهديد وكيف التعدد؟
وجه التهديد انه لا يمكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يامرهم ان يعبدوا دون الله سبحانه وتعالى شيء، ولكن يهددهم ان يعبدوا من دونه ما شئتم، والله عز وجل سيحاسبهم على هذه العباده.
طيب،
ويعاقبهم عليها.
اي نعم.
ووجه التهديد انه لا يباهي
التحدي.
التحدي انه يعلن انه يعبد الله عز وجل وانتم اعبدوا ما شئتم من دوني، وهو لا يبالي بما يعبدون.
تمام. طيب، قولها الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كيف هذا؟ كيف ذلك؟
أقول المؤلف هو خسر يعني ما أعد له في الجنة من كل منزل،
يعني أهليهم اللي في الجنة لو أنهم آمنوا. طيب،
أنه خسر أهله ما اجتمع معه في الجنة.
نعم، وجه ذلك يعني وجه الخسران في أهله إذا كان مراد أهله في الدنيا.
كيف؟
إذا كان مراد أهله في الذين في الدنيا.
نعم.
كيف يخسرهم من القيامة؟
يعني تفرق ما اجتمع معهم، لو دخل ذهب إلى الجنة فممكن الله يجمع معهم ذريته
كما يقول في آية. نعم. طيب، كيف خسران نفسها عبد الله عامر؟ يعني خسروا أنفسهم يوم القيامة؟ كيف خسروا؟ إيه نعم طيب ها؟ لا
يعني ما يستفيد من عمره
يعني لم يستفيد من عمره في الدنيا فخسره في الآخر وأما المؤمنون فإنهم ربحوا أحسن طيب ألا ذلك هو الخسران المبين ألا يا عبد الله
ألا
نعم هل في الجملة حصر؟ ما طريقه؟ ضمير الفصل هو طيب المبين الأيام بمعنى إلى الآن الله يعافيه نعم لا المبين معناه ما معنى المبين البين هل تأتي أبان الرباعية بمعنى البين لأن بين من الثلاثة ومبين من الرباع تأتي يعني يقال بان الصبح وأبان الصبح تمام طيب أخذنا الفوائد بسم الله ها ما أخذ إذن إن شاء الله قال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من فوائد هذه الآية أن الله أن الإنسان مأمور بأن يعلن ما أمر الله به من عبادته أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ولهذا فائدتان الفائدة الأولى الحث على اتباعه في هذا والفائدة الثانية أن بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى لذلك وأنه هو المستحق لأن يعبد وحده إني أمرت أن أعبد الله مخلصا طيب ومن فوائد هذه الآية أنه يجب في العبادة الإخلاص لأنه أمر بأن يعبد الله على هذا الوصف مخلصا له الدين ومن فوائدها أن من لم يخلص لم يكن قد أتى بالأمر ويتفرع على هذه القاعدة أن عمله يكون مردودا عليه لقوله سرب هذه عشمات لا العمود عشمات يحول بينه وبينك يكون بينك نفي خالد فإذا أشرك يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن فوائد قوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين أنه يجب المبادرة بالإسلام من غير توقف لأن الله أمر بذلك وهذا بناء على أن المراد بالأولية هنا أولية الصفة يعني السبق ومن فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور عبد مأمور ويتفرع على هذا أنه ليس له من الأمر شيء وقد صرح الله بذلك في قوله ليس لك من الأمر شيء ويتفرع عليه أيضا ضلال أولئك القوم الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم أو أن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر. ثم قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من فوائدها أنه ينبغي بل يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم هذا الإعلان للملأ أنه يخاف عذاب يوم عظيم إن عصى الله. وفائدة ما ذكرنا قبل قليل من أجل التأسي به في ذلك، ومن أجل بيان عظمة الله وأنه مستحق لأن يخاف منه. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله عذاب يوم عظيم. وهل يمكن أن نستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز عليه المعصية؟ ها؟ لقوله إن عصيت. ولكن قد يقول قائل في هذا نظر، لأن الشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق، وقد يكون تحققه ممتنعا، مثل قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله تعالى لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بعد. نعم. إذن هذه الفائدة فيها نظر، لأن قوله إن عصيت لا يدل على أن المعصية تقع منه، لكن على فرض أن تقع فإني أخاف. وقد يقول القائل إن كونه يخاف أمر محقق، إني أخاف، وإذا كان أمر محققا فإن المعلق عليه وهو المعصية يكون كذلك، أي يمكن أن يكون، يعني معنى أنني إن عصيت فإني أخاف. وعلى كل حال فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن يغفر الله له ذنبه أوله وآخره، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم يوم القيامة، وأنه يوم عظيم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي للعاقل أن يحذر منه. ومن فوائدها جواز وصف غير الله بالعظم لقوله يوم عظيم. وقد قال الله تعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم، ووصف الإفك بأنه عظيم إلى غير ذلك. فوصف غير الله بالعظم لا بأس به، لكن العظم المطلق إنما يكون لله عز وجل. ثم قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. يستفاد من هاتين الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يعلن بالحق الذي هو عليه، ولا يبالي بمن خالفه، لقوله إني أمرت قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني فلا أبالي بكم، أنا سأعبد الله وأسير على الطريقة السليمة وأنتم سيروا على ما شئتم. ومن فوائد الآية بل الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس امتثالا لأمر الله، لأنه قال فيما سبق: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال هنا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ومن فوائد الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العمل الذي ينجيه من عذاب الله، لقوله مخلصا له ديني بالياء بالإضافة، وهو كذلك. ولما حدث أصحابهم بأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائد الآيتين تحريم عبادة غير الله، تؤخذ من قوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأن ذكرنا أن الأمر هنا للتهديد، ولا تهديد إلا على شيء مخالف ومعصية. ومن فوائد الآيات الكريمة قوله تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إلى آخره، بيان أن الخسارة الفادحة التي ليس معها ربح هي خسارة هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفيه الإشارة في الآية هذه، الإشارة إلى أن الشرك هو سبب هذه الخسارة، لأنه تلا قوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين. وفيه من فوائدها أن أهل الشرك يوم القيامة لا يجتمعون بأهليهم، لقوله: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. ومن فوائد الآية أن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله، ولهذا وصف الله هؤلاء بأنهم قد خسروا أنفسهم لأنهم لم يعملوا خيرا. ومن فوائد الآية أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون، لقوله: ألا ذلك هو الخسران المبين. نحن لم نتكلم في الأمس على ضمير الفصل، ولكن لا بد أن يكون عندكم علم منه. فضمير الفصل ضمير ليس اسما على القول الراجح، فليس له محل من الإعراب، لكنه يؤتى به لفوائد ثلاث: الأولى حتى لا يشتبه الخبر بالصفة، يعني فيفصل بين الخبر والصفة، ويظهر هذا بالمثال: لو قلت زيد الفاضل فهنا يحتمل أن يكون الفاضل صفة وأن الخبر محذوف، أي زيد الفاضل في البيت مثلا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا، تعين أن يكون خبرا. الفائدة الثانية لضمير الفصل بندر: الحصر. فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره، بخلاف لو قلت زيد الفاضل فهو فاضل وقد يكون غيره فاضلا أيضا، رحمك الله. الفائدة الثالثة فهد التوكيد، لأن قول القائل زيد هو الفاضل أوكد من قوله زيد الفاضل، أما هو فليس له محل من الإعراب. ودليل ذلك في القرآن، قال الله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ ولا رفع الذي بعده، ولكانت الآية: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. طيب، ثم قال الله تعالى ونحن نبتدئ بذلك الدرس: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم الضمير يعود على الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهم الكفار. من فوقهم ظلل من النار، من فوق رؤوسهم، وكلمة من فوقهم تدل على أن هذه الظلل محيطة بهم. وقوله ظلل، قال المؤلف طباق من النار، وهذه الطباق من النار لا نعلم كيفيتها، لا نعلم هل هي حديد محمى أو حجارة أو غير ذلك. لكن إذا تأملنا قوله تعالى وقودها الناس والحجارة فقد نقول إنها من الحجارة، وليست أيضا كحجارتنا، بل هي حجارة لا تعلم كيفيتها. وقوله ومن تحتهم ظلل، أي من النار كما قال المؤلف، وهذا كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي شيء يغشاهم أي يغطيهم. ذلك يخوف الله به عباده، ذلك أي المشار إليه من ذكر هذه الظلل، يخوف الله به عباده. به الضمير يعود على العذاب المذكور، والباء للسببية أي يخوف بسببه، ويجوز أن تكون للتعدية أي يخوف به نفسه. عباده قال المؤمنين أي المؤمنين ليتقوه، يدل عليه يا عبادي فاتقون. المؤلف رحمه الله سلك في تفسير الآية أن المراد بالعباد هنا شيء خاص وهم المؤمنون، مع أن ظاهر الآية العموم، وأن المراد بالعباد هنا من يتعبدون لله بالمعنى العام، وهي العبودية الكونية. لأن العبادة نوعان، عبادة يتعبد الإنسان بالشرع، يتعبد لله بالشرع، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين. وعبادة يعني يتعبد الإنسان لله بالكون، أي يكون عبد لله كونا وقدرا يفعل الله فيما شاء، وهذه عامة كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهل المراد بالآية هنا العبادة العامة، وأن الله يوجه الخطاب إلى جميع العباد جميع الناس أن يتقوه، أو هي خاصة؟ يرى المؤلف رحمه الله أنها خاصة، ولكن لا دليل على ذلك، وإذا لم يكن هناك دليل فالأولى إبقاء الناس إيش؟ إبقاء النص على عمومه، إبقاء النص على عمومه. فكما أن المؤمن يخوف بهذا الوعيد، فكذلك الكافر، الكافر أيضا يخوف، بل إن تخويف الكافر أوكد من تخويف المؤمن، لأن مع المؤمن ما ينجيه من الخلد في النار، لكن الكافر ليس معه ما ينجيه من الخلود في النار. طيب، إذن المراد بذلك العموم أو الخصوص الأخ؟ نعم، وش وجهه؟ نعم، ما وجه أن الأرجح العموم؟ ما كنت معنا الظاهر، أخبر بالصدق. ها؟ لا تصح. ها خالد، العموم ما وجه رجحانه؟ أن هذا هو ظاهر النص كذا. ثانيا أن الكافر أولى أن يخوف بالنار من المؤمن، لأن مع المؤمن ما ينجو به من الخلود في النار، وليس مع الكافر شيء ينجو به، فكيف نصرف التخويف عن من هو أحق بالتخويف؟ إذن فالصحيح أن المراد بالعباد العموم، يعني يخوف الله بهذا العذاب جميع الناس. ثم وجه الله الخطاب إلى الناس عموما فقال يا عبادي فاتقون، يا عبادي يعني جميع العباد، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة والآيات كثيرة في توجيه الأمر بالتقوى إلى جميع الناس. والكافر محتاج إلى التقوى كما أن المؤمن كذلك. فقول المؤلف يدل عليه فيه نظر، ففي حكم المؤلف نظر وفي الاستدلال لهذا الحكم نظر. طيب، يا عبادي فاتقون، غريب أن تأتي النون مع فعل الأمر، والمعروف أن فعل الأمر المقرون بواو الجماعة أو ألف اثنين أو المخاطبة تحذف منه النون. نعم، هذه نون الوقاية. ما الذي أدراك أنها نون الوقاية؟ ها؟ تقوني، نعم، فاتقونني أصله، ها؟ الكلام هذا اللفظ فاتقون. أنت قلت إن النون هنا ليست نون الرفع ولكن النون الوقاية، فما الذي أدرك؟ ها؟ تقوني، لا، هذا أصل ليس بأصل. ها؟
لأنه يدل على حذف الياء كسرة، وأصله فتقو هذا الأمر، والني ونون الوقاية مع ياء المتكلم، وبعد حذف الياء لكسرة للتخفيف، وبعد بقي الكسرة حتى يدل على حذف.
صحيح، الدليل واضح يا جماعة، كسر النون، لأنها لو كانت نون الرفع لكانت بفتح النون، فإن نون الرفع تكون مفتوحة. ومن مثال ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الذاريات: فلا تستعجلون. بعض الطلبة يشكل عليه كيف قال فلا تستعجلون، لا الناهية وتأتي النون مع الناهية، ها؟ نقول النون هنا للوقاية بدليل أنها مكسورة. لو أنك وصلت فقلت فلا تستعجلوني وجب الكسر، أفهمتم؟ لا، في سورة الذاريات: أو فلا يستعجلون وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فلا يستعجلون، هذا 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 لفظ الآية. إذا وصلت كيف تقول؟ فلا يستعجلوني فويل، فالنون هنا للوقاية وليست نون الرفع. طيب، يا عبادي فاتقون، وقد سبق معنى التقوى مرارا فلا حاجة لإعادته. ثم قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الذين اجتنبوا أي أبعدوا عن الطاغوت، لأنه مأخوذ من الجنب، من الجنب، وهو الشيء المنفصل عن الشيء، لأن تقول إلى جانب فلان أي أنه منفصل غير متصل. والذين اجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنها، والطاغوت اسم من الطغيان، والتاء فيه للمبالغة. فما هو الطاغوت الذي اشتق من الطغيان؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به الإنسان حده. وإنما قال ما تجاوز به حده من أجل أن يصدق عليه أنه طغيان من معبود أو متبوع أو مطاع. فمثلا الأصنام التي يعبدها الكفار تسمى طواغيت، تسمى طواغيت. المتبوعين من العلماء طواغيت، المتبوعين من المطاعين من الأمراء كذلك أيضا طواغيت، لكنه ليس على ظاهره، كلام ابن القيم ليس على ظاهره. مراده بالمعبود الذي لا إرادة له كالأصنام من الجمادات، أو المعبود الذي رضي بعبادته. وأما المعبود الذي عبد وهو لا يرضى بالعبادة فلا يسمى طاغوتا، ولهذا لا يمكن أن نسمي عيسى بن مريم طاغوت. نعم. وكذلك أيضا المتبوع، العلماء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس ليسوا طواغيت. المطاع أيضا، الأمراء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس لا يسمون طواغيت. فيكلم ابن القيم ليس على إطلاقه. طيب، ويمكن أن نقول إن قول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أنه عائد على العمل، يعني أن الطاغوت عمل الإنسان، عمل الإنسان في معبوداته أو من يطيعهم أو من يتبعهم، يعني معصية الله في طاعة هؤلاء، فيكون الوصف بالطغيان عائدا على الفعل لا على المفعول. وحينئذ نسلم من الإشكال الذي قلنا إنه لا بد أن يقيد المعبود والمتبوع والمطاع بأنه راضي. على كل حال، إن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، والصيغة فيه صيغة مبالغة. قال المؤلف الأوثان، ففسر الطاغوت بالمعبودات وهي الأوثان، ولهذا قال أن يعبدوها. أن يعبدوها، أن هذه مصدرية، وتأويل المصدر بعدها منصوب على أنه بدل من الطاغوت. من أي أنواع البدل؟ لا، ولا بعض، لأن العبادة ما هي بعض الأوثان. بدل اجتماع، بدل اجتماع. نعم. طيب، إذن نقول أن يعبدوها في محل نصب بدل من الطاغوت. وقولها أن يعبدوها، هم يعبدون الأصنام بدعائها، ولكنهم يدعون أنهم لا يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله. ثم قال وأنابوا إلى الله إلى آخره في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. أي وش فيها؟ ها؟ ما هي خوف عبادة هذه؟ هذه ليست خوف عبادة. هذه ليست خوف عبادة، ولكنها خوف هيبة واحترام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يا عبادي، والمراد من العباد المؤمنون. وما يقضي قوله فتكون، يعني التقوى هو الزائد على الإيمان.
نعم.
يعني إذا أمر بعده فتكون، هذا يدل على أن المراد من العباد قبله هو المؤمنون، لأن التقوى يكون زيادة على الإيمان، والإيمان سواء كان ناقصا أو كان.
نعم.
فتكون هو إحماد.
طيب، الكافر ما يؤمر بالتقوى؟ لا، من جملة التقوى ترك الكفر، لأن التقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله، ومن جملتها الإيمان. ولهذا جاءت الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الناس عموما. وجاءت آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اقرب يا أخي. سمع بندر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. الذين اجتنبوا الطاغوت، ما معنى اجتنبوا الطاغوت؟
اجتنب عبادة الطاغوت وهو معبد من دون الله وهو راض.
نعم. طيب، ما معنى اجتنبوا؟
ابتعدوا
عنها. ما موقع أن يعبدوها من الإعراب يا خالد؟ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. بدل اشتمال. كم أنواع البدل؟ ما هي؟ ها؟ لا،
بدل الألق وبدل الاشتمال وبدل الكل بالكل وبدل بعض
بالكل. كم هذه؟ خمسة. قال ابن مالك: مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كما عطوف بل. أربعة فيه بدل كل من بعض. ها؟ على قول ها؟ أين؟ بسجستان طلحت الطلحات. طيب، قوله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. أظن هذا بدأ الدرس. ها؟ نعم. أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. يقول: أنابوا، أقبلوا إلى الله. والإنابة تكون بمعنى الإقبال كما قال المؤلف، وتكون بمعنى الرجوع، رجعوا إلى الله. والرجوع إلى الله يستلزم الإقبال عليه، لأن الإنسان يفر بالمعصية بعيدا عن الله، فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله فهو مقبل. لهم البشرى، الجملة هذه خبرية، قدم فيها الخبر لهم لإفادة الحصر، لأن ما كان حقه التأخير إذا قدم أفاد الحصر. وقوله لهم البشرى، الجملة هذه خبر الذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى. واضح؟ فتكون هذه الجملة في موضع رفع على الخبر. فما هي البشرى؟ البشرى ما تحصل به البشارة، والبشارة هي في الأصل الخبر السار، وسمي الخبر السار بشارة لأنه يظهر أثره على البشرة التي هي الجلد، فإن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وتغير فسميت بشرى. وقول المؤلف الجنة هذا لا شك أنه مما يدخل في البشرى، لكنه أعم مما قال المؤلف، كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن البشرى الرؤية الصالحة يراها الإنسان لنفسه أو يراها له مؤمن، فإن هذه من البشرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، مثل أن يرى من يبشره بالجنة، أن يرى أنه في نعيم وما أشبه ذلك، هذه من البشرى. ومن البشرى أيضا أن يوفق للعمل الصالح، إذا رأيت الله سبحانه وتعالى وفقك للعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه من البشرى. ومن البشرى أيضا أن يوفقك الله عز وجل لمصاحبة الأخيار، فإن المرأة على دين خليله كما جاء في الحديث فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا وجدت أن الله وفقك لمصاحبة الأخيار فإن هذا عنوان على السعادة. ومن البشرى أيضا أن يحب الإنسان من يحبه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أحب إلينا من هذا الحديث، يعني أن ثم قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، فهذه من البشرى. المهم أن البشرى كل خبر سار، فيشمل ما قاله المؤلف الجنة وهي الغاية لكل إنسان، ويشمل ما كان علامة على ذلك. لهم البشرى، قال فبشر عباد، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر عباد الله. بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنة وبكل ما يسره، حتى في الدنيا المؤمن مسرور دائما، وإن أصيب ببلاء فإنه مسرور، لأنه إذا أصيب بالبلاء فصبر كان خيرا له. قول فبشر عبادي، الدال مكسورة مع أنها مفعول به، لماذا؟ لأن أصلها عبادي فحذفت الياء للتخفيف، نعم، كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من وال، أي من والي، وإن كان الياء في من وال غير الياء في عبادي، لأن الياء من وال من أصل الكلمة، وأما هنا فهي كلمة أخرى الياء. طيب فبشر عبادي، من المراد بالعباد هنا؟ المراد خصوصية العبودية، أي عباد الله الصالحين، لا كل عبد. ثم بين من صفاتهم، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا من علامات عباد الله عز وجل أنهم لا يضيعون الفرص، يستمعون القول أي يصغون إليه. ولم يقل يسمعون لأن الاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات إليه بخلاف السماع. ونضرب مثلا لرجل مر بقارئ يقرأ فسمعه يقرأ، ورجل آخر مر بقارئ يقرأ فجلس إليه ينصت، نعم، الأول سامع والثاني مستمع. ولهذا قال العلماء بناء على هذا الفرق، إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد فإن السامع لا يسجد والمستمع يسجد، لأن المستمع متابع والسامع ليس بمتابع. إذن هؤلاء يستمعون القول لا يضيعون فرصة. والمراد بالقول القول الهنا للعهد، ويشبه أن يكون وتشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله فيتبعون أحسنه، أي أنهم يستمعون القول الحسن ليس كل قول. فأل هنا نقول إنها للعهد، ويشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله أحسنه فيتبعون أحسنه. إذن ما المراد بالقول هنا؟ القول الحسن. أما اللغو أو السيء فإن الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فإذا كانوا يعرضون عن اللغو لأنه لا فائدة فيه فالمحرم من باب أولى. إذن هؤلاء قوم عندهم حزم، عندهم شح في الوقت، لا يستمعون إلا إلى القول الحسن. طيب إذا استمعوا إلى القول الحسن فنحن نعلم أن الحسن فيه ما هو أحسن وما هو حسن، فما الذي يتبعون؟ يقول فيتبعون أحسنه. فمثلا إذا سمعوا الترغيب في صلاة الليل وأن أكثرها مثل 11 ركعة وأدناها ركعة واحدة، ما الذي يستمع؟ ما الذي يتبعون؟ 11 لأنها أحسن. إذا سمعوا الإنفاق في طلب العلم، والإنفاق على فقير ليس في ضرورة، ماذا يتبعون؟ على طلب العلم، لأنهم يتبعون الأحسن. إذن لم يفرطوا في الوقت ولم يفرطوا في الأفضل، بل كانوا يستمعون كل قول حسن ويتبعون الأحسن منه. طيب فإن تبعوا الحسن وتركوا الأحسن فإنهم لا يلامون على ذلك، لكنهم ليسوا في قمة الكمال. الذي في قمة الكمال هو الذي يتبع الأحسن. قال الله تعالى قال وهو ما فيتبعون أحسنه وهو ما فيه صلاحهم، ما فيه صلاحهم لكن الأصلح، يتبعون الأصلح فالأصلح. طيب قال الله تعالى أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، هداهم الله أولا أولئك الإشارة للبعيد، وإنما أشار إليهم إشارة البعيد مع قرب ذكرهم للدلالة على علو منزلتهم. وهذا يقع كثيرا في القرآن، يشير الله إلى الشيء القريب بصيغة البعيد لعلو مرتبته، كما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. من يقول ذلك الكتاب؟ الكتاب قريب، لكن إشارة لإيش؟ لعلو مرتبته. أحيانا يشير إليه بالقريب لقربه من مريده، كما في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، يعني ليس بعيدا عليهم، قريب، قريب لهم، مبارك ليتدبروا آياته. هنا يقول أولئك الذين هداهم الله، أشار إليهم إشارة البعيد، إشارة إلى علو مرتبتهم. الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، هذه الجملة خبرية طرفاها معرفة. وقد قال العلماء إن الجملة الخبرية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصر. أولئك الذين هداهم الله يعني لا غير. وقول هداهم الله يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق، هداية الدلالة وهداية التوفيق، يعني بيّن لهم حق، بيّن لهم حق وعلموه ثم اهتدوا به. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم ضلوا عن الهدى علما وعملا، وقسم هدوا إلى الحق علما وعملا، وقسم هدوا إلى الحق علما ولم يهتدوا إليه عملا. عرفتم؟ هل يمكن أن نقول وقسم اهتدوا إلى الحق عملا ولم يهتدوا إليه علما؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا عمل بالحق إلا بعلم بالحق. فالقسمة رباعية، القسمة رباعية، لكن الطرف الرابع منها غير واقع. طيب، ممتنع. إذن أولئك الذين هداهم الله هداية دلالة وتوفيق، يعني وإن شئت فقل هداية علم وعمل. أيهما الدلالة؟ العلم. والتوفيق؟ العمل. طيب، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. وأولئك كرر اسم الإشارة تنويها بعلو مرتبتهم. هم أولو الألباب أي أصحاب العقول، لأن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان أكمل عقلا، وكلما نقص اتباع الحق في حقه كان أدل على قلة عقله. فأعقل الناس أتبعهم لدين الله لا شك، لأنهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرص وحفظ الوقت. ولهذا قال أولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. طيب، فإن قال قائل أليس الكفار ذوي عقل؟ فالجواب بلى، لكنهم ذوو عقل إدراكي لا عقل رشدي، ولهذا كانوا مكلفين ملزمين، لأن عندهم عقل إدراك، لأن عندهم عقل إدراك، لكنهم غير موفقين لأنهم فقدوا عقل الرشد. طيب، في هذه الآية الكريمة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فيها من الفوائد قال الله تعالى في بيان عقوبة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال في بيان عقوبتهم: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. من فوائد هذه الآية شدة العذاب على أهل النار، لأن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وإذا كان الإنسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجه ولو بعيد، فكيف إذا أتت من الوجهين الفوق والتحت؟ ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما خوفه الله حتى يحقق العبودية، لقول ذلك: يخوف الله به عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله عز وجل على جانب من الخوف، الخوف من العذاب. وقد مر علينا كثيرا: هل يغلب السائر إلى الله جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ على ما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل رب كل شيء، وأن كل شيء فهو عابد لله، لقول ذلك: يخوف الله به عباده. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى، لقوله تعالى: يا عبادي فاتقون. ثم قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها إلى آخره. من فوائدها الثناء على مجتنب الطاغوت، ومن فوائدها أن لهم هذا الثواب العظيم، وهو قول لهم البشرى. ومن فوائدها أن التوحيد لا يتم إلا باجتناب الطاغوت والإخلاص لله، لقوله اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ومن فوائده من فوائد هذه الآية أن الذين اتصفوا بهذه الصفة اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله هم أهل البشرى، لهم البشرى، ولم يبين له وقت البشرى، فهو شامل للبشرى في الدنيا وفي الآخرة. ومن فوائدها حرمان من أشرك بالله من هذه البشرى، لأنه جعل البشرى لمن إيش؟ لمن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية الخاصة لقوله فبشر عبادي، فبشر عبادي. والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصة أخص وإلى خاصة ليست بأخص. فالمؤمنون جميعا كلهم عباد الله، والرسل عبوديتهم أخص، عبوديتهم أخص. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه من الخاصة أو الأخص؟ من الأخص. واذكر عبادنا إبراهيم، هذه من العباد الأخص. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله حريصون على استماع ما فيه المصلحة والمنفعة، لقولها الذين يستمعون القول. ومن فوائدها أن هؤلاء السادة لا يضيعون وقتا، حتى إنهم يستمعون إلى عمل غيرهم وهو قول غيره، فكيف بعملهم أنفسهم؟ لا بد أن يكونوا قائمين به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله عز وجل الذين وصفهم الله بما ذكر يأخذون من القول بأحسنه، لقوله أحمد لقوله فيتبعون أحسنه، صح؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله، لقوله أولئك الذين هداهم الله. ويتفرع على هذه القاعدة أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه فاعلم أن هذا من هداية الله لك، لأنه قال أولئك الذين هداهم الله. وإذا رأيت من نفسك كراهة الاستماع إلى القول الحسن فاتهم نفسك، لأن الله جعل الهداية في هؤلاء القوم، فإذا لم يحصل لك هذا فاتهم نفسك، صحح الخطأ، أقبل إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله، وأنهم لا يستقلون بها. من أين تؤخذ؟ هداهم الله. ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله، مرادة له، خلافا لمن قال إن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا مخلوقة له، وهم القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على هؤلاء الذين وفقوا لاستماع القول واتباع أحسنه، يعني إظهار منة الله عليهم في قوله أولئك الذين هداهم الله. ومن فوائدها أنه يجب عقلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى إذا هداك إلى مثل هذا، لأنك إذا علمت أن الهداية من الله فالعقل يقتضي إيش؟ أن تحمده وتشكره، وهذه النعمة أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب كل من يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ما كل أحد يهتدي. فإنعام الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمسكين بدين الله المتبعين لأحسن القول هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول. من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا الإنسان عاقلا، يعني إذا رأوا الإنسان ذكيا متأنيا في الأمور يقولون هذا عاقل، ما شاء الله عاقل، ولو كان من أفجر الناس. والحقيقة أننا نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من أبلج الناس، لو كان من أبلج الناس باعتبار الذكاء. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل، الذكاء شيء والعقل شيء آخر، حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء والعقل وعقل الإدراك، لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة، لكنه في التصرف أحمق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500